الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار القوي المتين المهيمن الرقيب المحيط علمه وبصره بجميع الخلائق في الآفاق وفي سائر الأحوال وكل الأحيان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو عز شأنه أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. دان كل شيء لعظمته وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عظم حلمه على العصاة فستر، ووسع كل شيء رحمة فأمهل أهل الذنوب وصبر. وهو يمني للعاصي حتى إذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد. فأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرحم الناس بالناس وأشفق الناس على الناس، إرساله إليهم رحمة وأمره لهم بطاعة الله رحمة، ونهيه لهم وتحذيره من الذنوب والآثام رحمة. فاجعلنا اللهم ممن يقول سمعنا وأطعنا لهذه الرحمة، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أصعب البدء وما أحزن على القلب وأثقل على اللسان أن ينطق بحديث كحديث اليوم وعن خطبة كخطبة اليوم، إذ الكلام عن جريمة، وإي والله إنها لجريمة، ولكن أي جريمة؟ إنها جريمة كبرى وفاقرة عظمى وطامة شجرى، في غاية القبح والشناعة والخسة والبشاعة والفضعة والرداءة، يمجها الذوق السليم وتكرهها وتأباها الفطر السوية وترفضها وتنقتها الشرائع السماوية، وهي والله من أخس وأحق الغرائز وأتفه النزوات وأحقر وأظلم الشهوات، والشر والشرر فيها ومنها يلتهب ويستطر، وعلى العباد والبلاد. وإن قلوب من يخشى الله واليوم الآخر عند وقوعها وفشوها تفزع وتحزن، وعيونهم تذرف وتدمع، وفرائصهم تنتفض وترتعد، وأكفهم ترفع إلى الله ويتضرع. اللهم سلم. هذه الجريمة ما حلت بقوم ولا انتشرت واستشرت في موطن إلا وساء الصباح والمساء، إذ يلحق الخلق بها من العقوبات ما هو شديد وفظيع، ومن العذاب ما هو أليم وعسير. فهي قاصمة للعباد والبلاد، وحين لحقت بأمة قد مضت من قبلنا وانتشرت في أرضهم وتتابع أهلها على فعلها، كانت مع الشرك إيذانا من الله بهلاكهم وزوالهم وإنزال فظيع العقوبة بديارهم. وجعلهم الله عظة وعبرة لمن بعدهم من الأمم. وأما الآخرة فالعقوبة والعذاب لهم فيها أدهى وأمر، أخزى وأنكى، أبكى وآلم، أقسى وأشد. أتدرون عباد الله ما هذه الجريمة؟ ما هذه السيئة؟ ما هذه القبيحة الفظيعة؟ ما هذه المصيبة والبلية؟ ما هذه الكارثة؟ إنها ما ثبت عن رسول ربنا الرحيم بنا في تخويفه لنا منها وخوفه علينا أن تقع منا أو تحل في ديارنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة أن يعملوا بعمل قوم لوط أبصرتم عباد الله؟ أفطنتم لهذه الجريمة؟ أعرفتموها؟ إنها عمل قوم لوط، إنها إتيان الرجل رجلا مثله، وركوب الشاب شابا مثله، واستغناء الصبي بصبي مثله. إنها انتكاسة الفطرة وإماتة الفضيلة وتدمير الغيرة. إنها عمل القلب والبصيرة وارتكاسة الطبع وحلول الرذيلة. إنها قتل الإنسان نفسه وتمريغها في أوحال القدر والنتن والوساخة. إنها العيش في حضيض البهيمية. إنها العار الكبار. إنها السقوط. إنها زوال الرجولة. إنها هدم المروءة ومحق الشرف والكرامة وسفك الأخلاق وإهدارها وانحطاطها وموتها. إنها الدمار والخراب. إنها الدمار والخراب والفساد والهوان. شذوذ منحرف وشر مظلم ورذيلة هابطة ولذوة فاجرة وجريمة فاحشة تفتك بالفاعل والمفعول به في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. أهلها مستحقرون وإن تصنعوا، أدلاء وإن تظاهروا، متلوثون وإن تزينوا وتجملوا. تهينهم أنفسهم قبل الناس لغرب السيوف أهون على العزيز، على الشريف، على الكريم، على النزيه من بيع عرضه وشرفه وكرمه وكرامته ومروءته. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلة لا حياة بعدها، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. والدليل أنه أعظم من قتل النفس أن الله جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا وحتم قتل من يعمل عمل قوم لوط. ويقول الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: أما وطء الذكر الذكر فذلك الفاحشة الكبرى والجريمة النكراء، إنه مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل للمعنويات، إنه ذهاب للخير والبركات وجانب للشرور والمصيبات، إنه معول خراب ودمار وسبب للذل والخزي والعار. والعقول النيرة تنكره، والفطر السليمة ترفضه، والشرائع السماوية تزجر عنه وتنقته. ذلكم بأن عمل قوم لوط طرر عظيم وظلم فاحش، فهو ظلم للفاعل بما جر إلى نفسه من الخزي والعار وقادها إلى ما فيه الموت والدمار، وهو ظلم للمفعول به حيث هدك نفسه وأهانها ورضي لها بالسهول والانحطاط ومحق رجولتها، فكان بين الرجال بمنزلة النساء لا تزول ظلمة الظل من وجهه حتى يموت، وهو ظلم للمجتمع كله بما يفضي إليه من حلول المصائب والنكبات. ولقد قص الله علينا ما حصل لقوم لوط من العذاب، وقال بعد أن قص علينا خبر هلاكهم ودمارهم: وما هي من الظالمين ببعيد. ومتى فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقب الله بدمار الديار، فإنه سيحل به ما هو أعظم من ذلك، سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقياد العقول حتى يسكت على الباطل أو يزين له سوء عمله فيراه حسنا. انتهى كلامه. أيها الناس، لقد أكد الله جل شأنه قبح وفظاعة وشناعة هذه الجريمة وإهلاك أهلها ومقته وغضبه وسخطه عليهم في آيات كثيرة وسور متعددة، وذمهم وسفلهم وحقرهم بما هو أبلغ وأدر لكل ذي عقل وكل ذي مروءة وكل عفيف شريف متطهر متنزه عن القبائح. فسماها سبحانه فاحشة، وأخبر عن نبيه لوط عليه السلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والفاحشة هي كل خصلة تناهت في الفحش والقبح، وهل أعظم من إتيان الذكور في أدبارهم وسماها جل وعلا منكرا. فقال لوط عليه السلام لقومه أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم وأبشع ما في مجالسهم ونواديهم من المنكرات إتيان الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، وجعلها الله تعالى من الخبائث. وهل يرضى بالخبيث إلا من خس طبعه ومسخت فضيلته وأهين حتى من نفسه. قال سبحانه عن أهل هذه الجريمة: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ووصف سبحانه أهلها بأنهم مسرفون، فقال تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أي مجاوزون لما حد الله، متجرئون على محارمه، وإلا كيف يذرون المستمتع الموافق للشهوة والفطرة ويقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة. والخب محل يخرج منه الأنسان والأخبات التي يستحيا من ذكرها فضلا عن ملامستها وقربها. انتهى من كلام العلامة السعدي رحمه الله. ووصفهم جل وعلا أيضا بأنهم عادون متجرئون على الفجور مرتكبون له، فقال سبحانه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وأهانهم سبحانه وسفلهم وفسقهم وجعلهم من أهل السوء من الفاسقين، فقال سبحانه عنهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وجعلهم سبحانه أيضا من أهل الفساد ومن المفسدين في الأرض. فأخبر سبحانه عن نبيه لوط عليه السلام أنه دعاه فقال: رب انصرني على القوم المفسدين، وجعلهم عز وجل أيضا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وديارهم ومجتمعهم بفعل هذه الكبيرة القبيحة الشنيعة. فأخبر سبحانه عن ملائكته أنها قالت لإبراهيم عليه السلام في شأن قوم لوط: إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وجعلهم سبحانه أيضا من أهل الإجرام من المجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق الإنسانية. فقال سبحانه وتعالى عن عبده لوط عليه السلام: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فتأمل أيها الإنسان، تأمل يا رعاك الله، وصف ربك جل وعز وذنه لأهل هذه الفاحشة المنكرة الخبيثة، لأهل هذا الجرم الكبار والخزي والعار والإماتة للعفة والفضيلة، بأنهم من المسرفين وأنهم من العادين وأنهم من المفسدين وأنهم من الظالمين وأنهم من الفاسقين وأنهم من المجرمين. تعرف عظمها وكبرها وبشاعتها وقبحها عنده سبحانه. ولقد قال بعض السلف عن هذه الجريمة القبيحة: هي أشد من الزنا. بل قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. وكان الوليد بن عبد الملك رحمه الله يقول: لولا أن الله تعالى ذكر عمل قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحدا يفعل هذا. أيها الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله معقبا على هذا الحديث ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن من عمل عمل قوم لوط وأكده 3 مرات. وقال رحمه الله أيضا: لم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم والخسف بهم وردمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عميت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم وترد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها، أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون، ذهبت اللذات وأعقبت الحضرات وانقرض الشهوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما، فأعقبهم عذابا أليما، أذكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استذاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم، فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم في أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون، ذوقوا ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصنوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله المسافة بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد، ثم أنشد رحمه الله: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم، وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيسمعنا الجبار في ناره الكبرى، فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كل منكما لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهما بشريفه كما اشتركا في لذة توجب الوزراء. أيها الناس، قال الله العظيم الجبار خالق الجنة والنار في وصف ما حل بقوم لوط عليه السلام من العقوبة والهلاك والدمار والنكال في دنياهم: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بالله المصير. وقد قص الله عليكم جل شأنه وعظم سلطانه نبأ من عصاه من الأمم قبلكم، فقال منبها لكم ومذكرا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى أيضا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أيها الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر، الله أكبر. فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فشو الأوجاع وانتشار الأمراض التي لم تكن تعرف في العصور الغابرة وعند الأسلاف الماضين، فكان ظهورها برهان ساطع وحجة كالشمس وعلم بارز على نبوته وأنه مرسل من عند الله تعالى إلى خلقه أجمعين، ودليل ظاهر وشاهد مرئي وحجة ثابتة وتأكيد قاهر على قبح هذه الفاحشة وتحريمها، وأنها تغضب الله عز وجل وتسبب سخطه. وتفريط عقوبته العاجلة في الدنيا مع ما يكون منها في الآخرة على مرتكبي الفواحش ومن يلد أبوابها ويسير في أوحالها. وما الهلبس والزهري والسيلان والعز إلا شيء منها. وأكثر حصاد هذه الأمراض والأوجاع والأنكال والأسقام هم ممن يمارس عمل قوم لوط. يقول أحد الباحثين في هذا الباب عن مرض الزهري: لا يوجد لهذا المرض الخطير سبب غير العلاقة الجنسية المحرمة والوطء في نكاح محرم غير صحيح، ولا يمكن أن تحدث مطلقا نتيجة وطء حلال أو علاقة جنسية سليمة غير محرمة. قتل وسيقتل الملايين ما داموا يعيشون الفوضى الجنسية ويلهثون وراء الفواحش شذوذا وزنا وبغاء. أما السيلان فيقول عنه أحد الباحثين في أسبابه: ولقد أوضحت الدراسات الميدانية أن الشاذين جنسيا هم أكثر الناس إصابة به، وينتقل نتيجة اتصال جنسي مباشر ونكاح في فرد محرم، ولا يمكن أن ينتقل مطلقا إلى عفيف أو عفيفة. وأما الهربس فيقول عنه باحث آخر: واصل مرض الهربس زحفه إلى الأمام حتى تصدر قائمة الأمراض الجنسية، وبلغ عدد المصابين في الولايات المتحدة 20 مليون شخص، ويقدر عدد الإصابة في بريطانيا 100,000 شخص سنويا، وأثر حصاده هم من الشاذين جنسيا. وأما الإيدز، وما أدراك ما الإيدز؟ فقد ذكر الباحثون فيه وفي علاجه أن 95% من المصابين به هم ممن يمارس عمل قوم لوط، وأن نسبة قليلة أصيبت به من مدمن المخدرات والأدوية المخدرة. وقبل أن يفيق العالم من هول الصدمة التي أحدثها مرض الإيدز، إذا بمرض جديد يحل بساحة عالم الشذوذ عالمي من يعمل عمل قوم لوط، وأطلق عليه مرض فيروس الحب. يقول أحد المتخصصين بالأمراض الجنسية: إن الإيدز مقارن بهذا المرض الجديد يبدو كمجرد تجوال عارض في متنزه، مجرد تجوال لا مشقة فيه ولا نصب، ولا يزال أهله ينتقلون من مرض إلى آخر إلى غير ذلك من الأمراض الخفيفة والمتوسطة بالنسبة لما تقدم، والتي تنتقل عن طريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى العلل والأمراض كالتيفويد والدوسنتاريا والتهاب الكبد الفيروسي والتهابات الشرج والمستقيم والمسالك البولية والكلى وغيرها. وصدق قول من قال: إن الأمراض الجنسية عقوبة إلهية معجلة. وصدق الله: ومن أصدق من الله قيلا، حيث قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح أبناء وشباب المسلمين، واجعلهم لك طائعين ولمعاصيك هاجرين، ومن التوابين والمتطهرين تحبهم ويحبونك. اللهم أعين الآباء والأمهات على تربية أولادهم وحسن رعايتهم والقيام عليهم، وارفعهم بذلك في عليين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعنا معهم، والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد. المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد، المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يديد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على تعاقب الليل والنهار في تجديد، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى ربي وربكم هو أرحم الراحمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقد أمركم في تنزيله المجيد بأن تتقوا النار وتحذروا العذاب فيها فأطيعوه لعلكم ترحمون، حيث قال لكم سبحانه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد وعدها جل جلاله، ووعده لا يتخلف، بأن يملأها من الشياطين وأتباعهم في طريق العصيان، فقال عز شأنه: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فاتقوها فإنها والله أهل، فإنها والله أهل لأن تتقى، وإن اتقاءها لا يكون إلا بطاعة خالقها، وهو الله العظيم الجليل، بامتثال أوامره واجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول تبارك اسمه في تعظيمها وتفخيم أمرها، مذكرا بها ومحذرا منها ومخوفا: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فأنذرتكم نارا تلظى، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فهل من خائف، وهل من تائب، وهل من محاسب لنفسه؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم جهنم حين يؤتى بها يوم القيامة وملائكة الرحمن بآلاف من الملايين يجرونها بأزمتها وأربطتها، فيقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. ويقول الله جل وعلا واعظا لنا بهذا ومذكرا: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حين يراها الإنسان رأي عين، يتذكر تفريطه في حياته الدنيا في طاعة ربه وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. ولكن فات أوان الأعمال، وانقضى زمن الطاعات، وانصرم وقت المراجعة، وحل وقت الحساب والجزاء، فيقول المخلول، يقول المفلط، يقول المهين لنفسه والمذل متحسرا متوجعا متألما على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي، أي آخرتي. وسمى آخرته حياة لأنها هي الحياة الحقيقية الباقية الدائمة، حياة السرور، حياة النعيم، حياة الفوز والعز والسؤدد. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما جهنم فإذا رأتهم، فالأمر كما قال الله جل وعلا: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تتصدع منه قلوبهم وهم لما يصلوا إليها بعد، تغيظا وزفيرا من شدة الغيظ على أهل معصية الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. هذا والله حال أهونهم وأخفهم عذابا، فكيف بمن وراءه؟ كيف بمن هو فوقه في العذاب والنكال والإهانة؟ يا لهول جهنم، ما أعظم أمرها وما أشد عذابها. إن غمسة واحدة لأنعم رجل على وجه الأرض فيها قد أنسته ما مر به في حياته الدنيا من نعيم وسرور وسعة ولذة وراحة. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، إذ يقول سبحانه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. بل الأمر أشد. يقول الله جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تتلحم على أهلها فتنزع ما على أجسادهم فلا تبقي لهم فيها جلدا ولا لحما ولا عصبا. لئن سألت أيها الإنسان عن أهل النار كيف يقادون وكيف يمشون، فاسمع قول ربك: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقوله جل وعلا: إذ الأغلال في أعناقهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. رواه البخاري ومسلم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولئن سألت عن طعامهم الذي يتجرعونه حين يطلبون دفع جوعهم فإنه الزقوم. وما أدراك ما الزقوم؟ شجر خبيث مر الطعم نتن الريح بشع المنظر، قد تناهى في حله لأنه ينبت في أصل جهنم. يقول الله جل وعز: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. فبئس الطعام والله طعامهم، يتزقمونه تزقما لا تلجئهم إليه إلا شدة جوعهم. ولكن عاقبة هذا الأكل هي كما قال الله جل شأنه: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فإذا امتلأت بطونهم من هذا الطعام التهبت عليهم أكبادهم عطشا منه وتأكرت أمعاؤهم ألما منه وكان عليهم عذابا ما أراهم فيه من عذاب. فسألوا الشراب وطلبوا الماء، استغاثوا لعل بطونهم تسكن وأمعاؤهم تهدأ عليهم ولو قليلا. ولكن كما قال الله سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وجوه من شربه حتى يتساقط لحمها من شدة غليانه وحرارته. فكيف إذا وصل إلى البطون والأمعاء ما يفعل بها وماذا يحدث بها؟ قال الله تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال تعالى أيضا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ولئن سألت عن لباسهم ما هو فإنه والله لباس الشر وكسوة العار وغطاء الإذلال والاحتقار وغطاء الإذلال والاحتقار والهوان. يقول الله جل وعلا في وصفه: قطعت لهم ثياب من نار. تلا إبراهيم التيمي رحمه الله هذه الآية فقال: سبحان من خلق من النار ثيابا. نعم، قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم، لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيد في اشتعالها بهم وتزيد في إشعالهم واحتراقهم، ويعمهم العذاب من جميع جوانبهم وسائر الجهات. يقول الله سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. والمهاد الفرس، والمهاد الفرس من تحتهم، والغواش اللحظ من فوقهم. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: أما أهل النار، أما أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، ويمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار. فرشهم نار ولحظهم نار وقمصانهم نار وقطران، وتغشى وجوههم النار وفي سلاسل وأغلال. يقول الله جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون، ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون، ويغلب عليهم فلا يهدؤون، ويزاد لهم فيه فيتحسرون ويتألمون. فينادوا خزنة جهنم. وقد قال الله جل وعلا عن هذا النداء: وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لا يطمعون في انقطاع العذاب عنهم ولا التخفيف الدائم، وإنما يسألون أن يخفف عنهم يوما واحدا منه. ولكن هيهات هيهات، فلا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ والتقريع والتهكم، وتقول لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أي فما لكم لم تستجيبوا وتنقادوا وتتركوا عصيانكم. وحينها يتمنون الموت من شدة ما هم فيه من العذاب والألم والضنك والضيق والمشقة والهلكة والذل والهوان، فيقولون لخازن جهنم: يا مالك ليقض علينا ربك، أي ليهلكنا بالموت فنرتاح مما نحن فيه من العذاب والألم والشدة. فيرد عليهم موبخا ومقدعا: إنكم ماكثون. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويتوجهون إلى رب العالمين ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال، يريدون الخروج من النار ليستدركوا ما مضى ويطيعوا فلا يعصوا. قال الله سبحانه عنهم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيرد جل وعلا عليهم موبخا لهم ومهينا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وينادون أيضا مستغيثين بربهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد عليهم سبحانه مبكتا لهم ومحقرا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ييأسون من كل خير، وسواء عليهم أجزعوا أم صبروا فالعذاب دائم، وسواء دعوا أو سكتوا فليس لهم من مشفق ولا ولي ولا راحم. أهل الإسلام والقرآن، ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك قلوبا تطمئن لذكرك وألسنة تلهج بشكرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 03-895-4697، فاكس 03-895-2496، صندوق بريد 20597. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني
أبو حمزة.
الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار القوي المتين المهيمن الرقيب المحيط علمه وبصره بجميع الخلائق في الآفاق وفي سائر الأحوال وكل الأحيان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو عز شأنه أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. دان كل شيء لعظمته وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عظم حلمه على العصاة فستر، ووسع كل شيء رحمة فأمهل أهل الذنوب وصبر. وهو يمني للعاصي حتى إذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد. فأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرحم الناس بالناس وأشفق الناس على الناس، إرساله إليهم رحمة وأمره لهم بطاعة الله رحمة، ونهيه لهم وتحذيره من الذنوب والآثام رحمة. فاجعلنا اللهم ممن يقول سمعنا وأطعنا لهذه الرحمة، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، ما أصعب البدء وما أحزن على القلب وأثقل على اللسان أن ينطق بحديث كحديث اليوم وعن خطبة كخطبة اليوم، إذ الكلام عن جريمة، وإي والله إنها لجريمة، ولكن أي جريمة؟ إنها جريمة كبرى وفاقرة عظمى وطامة شجرى في غاية القبح والشناعة والخستة والبشاعة والفضعة والرداءة، يمدها الذوق السليم وتكرهها وتأباها الفطر السوية وترفضها وتنقتها الشرائع السماوية، وهي والله من أخص وأحق الغرائز وأتفه النزوات وأحقر وأظلم الشهوات، والشر والشرر فيها ومنها يلتهب ويستطر، وعلى العباد والبلاد. وإن قلوب من يخشى الله واليوم الآخر عند وقوعها وفشوها تفزع وتحزن، وعيونهم تذرف وتدمع، وفرائصهم تنتفض وترتعد، وأكفهم ترفع إلى الله ويتضرع. اللهم سلم. هذه الجريمة ما حلت بقوم ولا انتشرت واستشرت في موطن إلا وساء الصباح والمساء، إذ يلحق الخلق بها من العقوبات ما هو شديد وفظيع، ومن العذاب ما هو أليم وعسير، فهي قاصمة للعباد والبلاد. وحين لحقت بأمة قد مضت من قبلنا وانتشرت في أرضهم وتتابع أهلها على فعلها، كانت مع الشرك إيذانا من الله بهلاكهم وزوالهم وإنزال فظيع العقوبة بديارهم، وجعلهم الله عظة وعبرة لمن بعدهم من الأمم. وأما الآخرة فالعقوبة والعذاب لهم فيها أدهى وأمر، أخزى وأنكى، أبكى وآلم، أقسى وأشد. أتدرون عباد الله ما هذه الجريمة؟ ما هذه السيئة؟ ما هذه القبيحة الفظيعة؟ ما هذه المصيبة والبلية؟ ما هذه الكارثة؟ إنها ما ثبت عن رسول ربنا الرحيم بنا في تخويفه لنا منها وخوفه علينا أن تقع منا أو تحل في ديارنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف على هذه الأمة أن يعملوا بعمل قوم لوط أبصرتم عباد الله؟ أفطنتم لهذه الجريمة؟ أعرفتموها؟ إنها عمل قوم لوط، إنها إتيان الرجل رجلا مثله، وركوب الشاب شابا مثله، واستغناء الصبي بصبي مثله. إنها انتكاسة الفطرة وإماتة الفضيلة وتدمير الغيرة. إنها عمى القلب والبصيرة وارتكاسة الطبع وحلول الرذيلة. إنها قتل الإنسان نفسه وتمريغها في أوحال القدر والنتن والوساخة. إنها العيش في حضيض البهيمية. إنها العار الكبار. إنها السقوط. إنها زوال الرجولة. إنها هدم المروءة ومحق الشرف والكرامة وسفك الأخلاق وإهدارها وانحطاطها وموتها. إنها الدمار والخراب. والفساد والهوان. شذوذ منحرف وشر مظلم ورذيلة هابطة ونزوة فاجرة وجريمة فاحشة تفتك بالفاعل والمفعول به في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. أهلها مستحقرون وإن تصنعوا، أذلاء وإن تظاهروا، متلوثون وإن تزينوا وتجملوا. تهينهم أنفسهم قبل الناس لضرب السيوف أهون على العفيف، على الشريف، على الكريم، على النزيه، من بيع عرضه وشرفه وكرمه ومروءته. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلة لا حياة بعدها، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. والدليل أنه أعظم من قتل النفس أن الله جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا وحتم قتل من يعمل عمل قوم لوط. ويقول الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: أما وطء الذكر فذلك الفاحشة الكبرى والجريمة النكراء، إنه مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل للمعنويات، إنه ذهاب للخير والبركات وجانب للشرور والمصيبات، إنه معول خراب ودمار وسبب للذل والخزي والعار. والعقول النيرة تنكره، والفطر السليمة ترفضه، والشرائع السماوية تزجر عنه وتمقته. ذلكم بأن عمل قوم لوط ضرر عظيم وظلم فاحش، فهو ظلم للفاعل بما جر إلى نفسه من الخزي والعار وقادها إلى ما فيه الموت والدمار، وهو ظلم للمفعول به حيث هدك نفسه وأهانها ورضي لها بالسهول والانحطاط ومحق رجولتها، فكان بين الرجال بمنزلة النساء لا تزول ظلمة الظل من وجهه حتى يموت. وهو ظلم للمجتمع كله بما يفضي إليه من حلول المصائب والنكبات. ولقد قص الله علينا ما حصل لقوم لوط من العذاب، وقال بعد أن قص علينا خبر هلاكهم ودمارهم وما هي من الظالمين ببعيد. ومتى فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقب الله بدمار الديار، فإنه سيحل به ما هو أعظم من ذلك، سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقياد العقول حتى يسكت على الباطل أو يزين له سوء عمله فيراه حسنا. انتهى كلامه. أيها الناس، لقد أكد الله جل شأنه قبح وفضاعة وشناعة هذه الجريمة وإهلاك أهلها ومقته وغضبه وسخطه عليهم في آيات كثيرة وسور متعددة، وذمهم وسفلهم وحقرهم بما هو أبلغ وأدر لكل ذي عقل وكل ذي مروءة وكل عفيف شريف متطهر متنزه عن القبائح. فسماها سبحانه فاحشة، وأخبر عن نبيه لوط عليه السلام أنه قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والفاحشة هي كل خصلة تناهت في الفحش والقبح، وهل أعظم من إتيان الذكور في أدبارهم. وسماها جل وعلا منكرا، فقال لوط عليه السلام لقومه: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم وأبشع ما في مجالسهم ونواديهم من المنكرات إتيان الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم، وجعلها الله تعالى من الخبائث. وهل يرضى بالخبيث إلا من خص طبعه ومسخت فضيلته وأهين حتى من نفسه. قال سبحانه عن أهل هذه الجريمة: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ووصف سبحانه أهلها بأنهم مسرفون، فقال تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، أي مجاوزون لما حد الله، متجرئون على محارمه، وإلا كيف يذرون المستمتع الموافق للشهوة والفطرة ويقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة. والخب محل يخرج منه الأنسان والأخباث التي يستحيا من ذكرها فضلا عن ملامستها وقربها. انتهى من كلام العلامة السعدي رحمه الله. ووصفهم جل وعلا أيضا بأنهم عادون متجرئون على الفجور مرتكبون له، فقال سبحانه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وأهانهم سبحانه وسفلهم وفسقهم وجعلهم من أهل السوء من الفاسقين، فقال سبحانه عنهم: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وجعلهم سبحانه أيضا من أهل الفساد ومن المفسدين في الأرض، فأخبر سبحانه عن نبيه لوط عليه السلام أنه دعاه فقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وجعلهم عز وجل أيضا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وديارهم ومجتمعهم بفعل هذه الكبيرة القبيحة الشنيعة، فأخبر سبحانه عن ملائكته أنها قالت لإبراهيم عليه السلام في شأن قوم لوط: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وجعلهم سبحانه أيضا من أهل الإجرام من المجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق الإنسانية، فقال سبحانه وتعالى عن عبده لوط عليه السلام: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فتأمل أيها الإنسان، تأمل يا رعاك الله، وصف ربك جل وعز وذمه لأهل هذه الفاحشة المنكرة الخبيثة، لأهل هذا الجرم الكبار والخزي والعار والإماتة للعفة والفضيلة، بأنهم من المسرفين وأنهم من العادين وأنهم من المفسدين. وأنهم من الظالمين وأنهم من الفاسقين وأنهم من المجرمين. تعرف عظمها وكبرها وبشاعتها وقبحها عنده سبحانه. ولقد قال بعض السلف عن هذه الجريمة القبيحة هي أشد من الزنا، بل قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل. وكان الوليد بن عبد الملك رحمه الله يقول: لولا أن الله تعالى ذكر عمل قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحدا يفعل هذا. أيها الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله معقبا على هذا الحديث ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن من عمل عمل قوم لوط وأكده 3 مرات. وقال رحمه الله أيضا: لم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم والخسف بهم وردمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عميت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم معهم، وترد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. أخذهم على غضب وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. ذهبت اللذات وأعقبت الحضارات وانقرض الشهوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما، فأعقبهم عذابا أليما، أذكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استذاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم في أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم، ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها تصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله المسافة بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم أنشد رحمه الله: فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم أجرا، كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء، فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى، فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا، ويلعن كلا منكما لخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كلا منهما بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزراء. أيها الناس، قال الله العظيم الجبار خالق الجنة والنار في وصف ما حل بقوم لوط عليه السلام من العقوبة والهلاك والدمار والنكال في دنياهم: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر،
ولقد صبحهم إلى الله المصير. وقد قص الله عليكم جل شأنه وعظم سلطانه نبأ من عصاه من الأمم قبلكم فقال منبها لكم ومذكرا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى أيضا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أيها الناس, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر الله أكبر. فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فشو الأوجاع وانتشار الأمراض التي لم تكن تعرف في العصور الغابرة وعند الأسلاف الماضين, فكان ظهورها برهان ساطع وحجة كالشمس وعلم بارز على نبوته وأنه مرسل من عند الله تعالى إلى خلقه أجمعين, ودليل ظاهر وشاهد مرئي وحجة ثابتة وتأكيد قاهر على قبح هذه الفاحشة وتحريمها وأنها تغضب الله عز وجل وتسبب سخطه وتسلط عقوبته العاجلة في الدنيا مع ما يكون منها في الآخرة على مرتكبي الفواحش ومن يلد أبوابها ويسير في أوحالها. وما الهلبس والزهري والسيلان والإذ إلا شيء منها. وأكثر حصاد هذه الأمراض والأوجاع والأنكال والأسقام هم ممن يمارس عمل قوم لوط. يقول أحد الباحثين في هذا الباب عن مرض الزهري لا يوجد لهذا المرض الخطير سبب غير العلاقة الجنسية المحرمة والوطء في نكاح محرم غير صحيح, ولا يمكن أن تحدث مطلقا نتيجة وطء حلال أو علاقة جنسية سليمة غير محرمة. قتل وسيقتل الملايين ما داموا يعيشون الفوضى الجنسية ويلهثون وراء الفواحش شذوذا وزنا وبغاء. أما السيلان فيقول عنه أحد الباحثين في أسبابه, ولقد أوضحت الدراسات الميدانية أن الشاذين جنسيا هم أكثر الناس إصابة به وينتقل نتيجة اتصال جنسي مباشر ونكاح في فرد محرم, ولا يمكن أن ينتقل مطلقا إلى عفيف أو عفيفة. وأما الهربس فيقول عنه باحث آخر, واصل مرض الهربس زحفه إلى الأمام حتى تصدر قائمة الأمراض الجنسية وبلغ عدد المصابين في الولايات المتحدة 20 مليون شخص, ويقدر عدد الإصابة في بريطانيا 100,000 شخص سنويا, وأكثر حصاده هم من الشاذين جنسيا. وأما الإيدز وما أدراك ما الإيدز, فقد ذكر الباحثون فيه وفي علاجه أن 95% من المصابين به هم ممن يمارس عمل قوم لوط, وأن نسبة قليلة أصيبت به من مدمن المخدرات والأدوية المخدرة. وقبل أن يفيق العالم من هول الصدمة التي أحدثها مرض الإيدز إذا بمرض جديد يحل بساحة عالم الشذوذ عالمي من يعمل عمل قوم لوط وأطلق عليه مرض فيروس الحب. يقول أحد المتخصصين بالأمراض الجنسية إن الإيدز مقارن بهذا المرض الجديد يبدو كمجرد تجوال عارض في متنزه, مجرد تجوال لا مشقة فيه ولا نصب, ولا يزال أهله ينتقلون من مرض إلى آخر إلى غير ذلك من الأمراض الخفيفة والمتوسطة بالنسبة لما تقدم, والتي تنتقل عن طريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى العلل والأمراض كالتيفويد والدوسنتاريا والتهاب الكبد الفيروسي والتهابات الشرط والمستقيم والمسالك البولية والكلى وغيرها. وصدق قول من قال إن الأمراض الجنسية عقوبة إلهية معجلة, وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا, حيث قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح أبناء وشباب المسلمين، واجعلهم لك طائعين ولمعاصيك هاجرين، ومن التوابين والمتطهرين، تحبهم ويحبونك. اللهم أعين الآباء والأمهات على تربية أولادهم وحسن رعايتهم والقيام عليهم، وارفعهم بذلك في عليين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعنا معهم، والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها كل خير مزيد. فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، الساعي بالنصح للقريب والبعيد، المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد، المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة لا تزال على تعاقب الليل والنهار في تجديد، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى ربي وربكم هو أرحم الراحمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقد أمركم في تنزيله المجيد بأن تتقوا النار وتحذروا العذاب فيها، فأطيعوه لعلكم ترحمون، حيث قال لكم سبحانه: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد وعدها جل جلاله، ووعده لا يتخلف، بأن يملأها من الشياطين وأتباعهم في طريق العصيان. فقال عز شأنه: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فاتقوها فإنها والله أهل، فإنها والله أهل لأن تتقى، وإن اتقاءها لا يكون إلا بطاعة خالقها، وهو الله العظيم الجليل بامتثال أوامره واجتناب ما عنه نهى وزجر. يقول تبارك اسمه في تعظيمها وتفخيم أمرها، مذكرا بها ومحذرا منها ومخوفا: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأنذرتكم نارا تلظى، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فهل من خائف، وهل من تائب، وهل من محاسب لنفسه؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم جهنم حين يؤتى بها يوم القيامة، وملائكة الرحمن بآلاف من الملايين يجرونها بأزمتها وأربطتها. فيقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. ويقول الله جل وعلا واعظا لنا بهذا ومذكرا: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حين يراها الإنسان رأي عين، يتذكر تفريطه في حياته الدنيا في طاعة ربه وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. ولكن فات أوان الأعمال، وانقضى زمن الطاعات،
وانصرم وقت المراجعة وحل وقت الحساب والجزاء. فيقول المخلول يقول المفلط يقول المهين لنفسه يقول المهين لنفسه والمذل متحسرا متوجعا متحسرا متوجعا متألما على ما فرط في جنب الله. يا ليتني قدمت لحياتي أي آخرتي وسمى آخرته حياة لأنها هي الحياة الحقيقية الباقية الدائمة، حياة السرور، حياة النعيم، حياة الفوز والعز والسؤدد. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أما جهنم فإذا رأتهم فالأمر كما قال الله جل وعلا وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تتصدع منه قلوبهم وهم لما يصلوا إليها بعد تغيظا وزفيرا من شدة الغيظ على أهل معصية الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. هذا والله حال أهونهم وأخفهم عذابا، فكيف بمن وراءه؟ كيف بمن هو فوقه في العذاب والنكال والإهانة؟ يا لهول جهنم، ما أعظم أمرها وما أشد عذابها. إن غمسة واحدة لأنعم رجل على وجه الأرض فيها قد أنسته ما مر به في حياته الدنيا من نعيم وسرور وسعة ولذة وراحة. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، إذ يقول سبحانه ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. بل الأمر أشد. يقول الله جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تتلحب على أهلها فتنزع ما على أجسادهم فلا تبقي لهم فيها جلدا ولا لحما ولا عصبا. لئن سألت أيها الإنسان عن أهل النار كيف يقادون وكيف يمشون فاسمع قول ربك إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقوله جل وعلا إذ الأغلال في أعناقهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. رواه البخاري ومسلم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ولئن سألت عن طعامهم الذي يتجرعونه حين يطلبون دفع جوعهم فإنه الزقوم. وما أدراك ما الزقوم؟ شجر خبيث مر الطعم نتن الريح بشع المنظر قد تناهى في حله لأنه ينبت في أصل جهنم. يقول الله جل وعز إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. فبئس الطعام والله طعامهم يتزقمونه تزقما لا تلجئهم إليه إلا شدة جوعهم. ولكن عاقبة هذا الأكل هي كما قال الله جل شأنه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فإذا امتلأت بطونهم من هذا الطعام التهبت عليهم أكبادهم عطشا منه وتأكرت أمعاؤهم ألما منه وكان عليهم عذابا ما أراهم فيه من عذاب فسألوا الشراب وطلبوا الماء استغاثوا لعل بطونهم تسكن وأمعاؤهم تهدو عليهم ولو قليلا ولكن كما قال الله سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وجوه من شربه حتى يتساقط لحمها من شدة غليانه وحرارته فكيف إذا وصل إلى البطون والأمعاء ما يفعل بها وماذا يحدث بها قال الله تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود وقال تعالى أيضا وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ولئن سألت عن لباسهم ما هو فإنه والله لباس الشر وكسوة العار وغطاء الإذلال والاحتقار والهوان يقول الله جل وعلا في وصفه قطعت لهم ثياب من نار تلا إبراهيم التيمي رحمه الله هذه الآية فقال سبحان من خلق من النار ثيابا نعم قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيد في اشتعالها بهم وتزيد في إشعالهم واحتراقهم ويعمهم العذاب من جميع جوانبهم وسائر الجهات يقول الله سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والمهاد الفرش من تحتهم والغواش اللحظ من فوقهم قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى أما أهل النار الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون ويمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار فرشهم نار ولحظهم نار وقمصانهم نار وقطران وتغشى وجوههم النار وفي سلاسل وأغلال يقول الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون ويغلب عليهم فلا يهدؤون ويزاد لهم فيه فيتحسرون ويتألمون فينادوا خزنة جهنم وقد قال الله جل وعلا عن هذا النداء وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب لا يطمعون في انقطاع العذاب عنهم ولا التخفيف الدائم وإنما يسألون أن يخفف عنهم يوما واحدا منه ولكن هيهات هيهات فلا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ والتقريع والتهكم وتقول لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي فما لكم لم تستجيبوا وتنقادوا وتتركوا عصيانكم وحينها يتمنون الموت من شدة ما هم فيه من العذاب والألم والضنك والضيق والمشقة والهلكة والذل والهوان فيقولون لخازن جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليهلكنا بالموت فنرتاح مما نحن فيه من العذاب والألم والشدة فيرد عليهم موبخا ومقدعا إنكم ماكثون ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فلوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويتوجهون إلى رب العالمين ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال، يريدون الخروج ليستدركوا، يريدون الخروج من النار ليستدركوا ما مضى، ويطيعوا فلا يعصوا. قال الله سبحانه عنهم وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيرد جل وعلا عليهم موبخا لهم ومهينا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. وينادون أيضا مستغيثين بربهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد عليهم سبحانه مبكتا لهم ومحقرا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ييأسون من كل خير، وسواء عليهم أجزعوا أم صبروا فالعذاب دائم، وسواء دعوا أو سكتوا فليس لهم من مشفق ولا ولي ولا راحم. أهل الإسلام والقرآن، ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك قلوبا تطمئن لذكرك وألسنة تلهج بشكرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، هاتف رقم 03-895-4697، فاكس 03-895-2496، صندوق بريد 20597. وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج الفني أبو حمزة.